ينضم إلينا فضيلة الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والخبير التربوي، معنا عبر الهاتف. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على خير.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لتواصلكم وإتاحة الفرصة. دكتور، الحديث عن مسألة اللغة، ونستضيفك كخبير لغوي ومارست كثيرا هذه المهنة في تعليم مختلف اللغات للطلاب، لكن حديثنا يعني يكون مقتصرا عن النمو اللغوي عند الأطفال. فبداية ليكون هذا انطلاقنا في الحديث معكم، أنه لماذا هناك تفاوت في مستوى الأطفال من حيث إتقانهم لمهارة التواصل اللغوي مع الآخرين؟
طبعا لابد من مقدمة بالنسبة إلى هذا الموضوع، هي أهمية اللغة في تكوين هوية كل إنسان. طبعا ندرس هذه القضية، قضية اللغة، يعني حتى من الجانب التربوي يمكن أن نقسم الجانب المعرفي والجانب الثقافي. لا شك أن اللغة بما أنها تحمل في طياتها مكونات مختلفة تؤثر على تكوين شخصية الإنسان، أصبحت قضية مهمة للدراسات التربوية. أن الدراسات التربوية تشير إلى أن الإنسان عندما يكبر ويصبح شابا أو في متوسط العمر يرث كثير من المزايا الثقافية التي حصل عليها عبر لغته، لأن لغته آلية التواصل مع المجتمع منذ بداية، يعني بعد سنتين من ولادة الطفل. ونلاحظ أن الطفل منذ ولادته تقريبا بعد أسبوعين من ولادته لما تدخل الأصوات في جهاز السمع هو يبدأ يتلقى اللغة، مع أنه لا يمتز بين الدلالات للغة والتأثير على شخصيته، لكن شيئا فشيئا يبدأ هذا الاتصال بينه وبين اللغة يتكون. وعندما يصل إلى مرحلة نهاية السنتين الأوليين من عمره هو يصبح يستخدم آلية لتواصله وللتعبير عن مشاعره وأحاسيسه وحاجاته، وهذا يدل إلى أن عنصر اللغة متزامن مع قضية سائر العناصر لشخصية الطفل. ولذلك أصبحت اللغة قضية مهمة في دراسات التربوي. ومن هذا المنظور ممكن أن نشير إلى عدة محاور، وننتقل إلى السؤال الهام الذي طرحته، بما أنه كيف يمكن أن يكون هناك فوارق بين المستويات اللغوية لدى الأطفال. أولا، إن المدخل الأساس لتلقي المعلومات وللتعبير عن شخصية كل إنسان يرتبط بلغته. فإن الطفل عندما يريد أن يواجه ما يتلقاه من حنان الأم، من حنان أعضاء الأسرة، يحاول أن يعبر عن هذا الشعور بنوع من الكلمات. وإن وكيف حصلت هذه الكلمات؟ إن هذه الكلمات تلقاها من الذين يحيطون به في بيئته، بيئة الأسرة وأكبر من الأسرة، شيئا فشيئا إلى أن يدخل المجتمع.
صحيح.
فلا شك أن الركيزة التربوية التي تعتمد على اللغة كآلية للتواصل تتكون في بدايات حياة الإنسان وخاصة في البصرة. لذلك حتى أن الخبراء التربويين يعتقدون إذا كانت اللغة المستخدمة اللغة الأم لدى الطفل، وعندما نعبر اللغة الأم لا تخص فقط الأم، بل بمعنى اللغة التي يمارسها كبار أعضاء الأسرة في البيت. حتى إذا كانت مربية، حتى إذا كان بعض الجيران، كل من يكون في بيئة هذا الطفل ويستخدم هذه اللغة،
لغة البيئة يعني
نعبر. فلذلك إن الكلمات، إن الألفاظ، إن مجموعة من الكلمات التي يستخدمها الطفل يتلقاها إضافة إلى الدلالات التي تؤثر على شخصيته. فالكلمات الطيبة، فالكلمات المحفوفة بالشكر والامتنان والتكبير والتشجيع وكل ما يرافقه من مشاعر إيجابية.
نعم.
إذا هؤلاء يستخدمونه فيؤثر على أن ينمو الطفل بهذا الشكل.
صحيح.
وحتى أن النطاق اللغوي الحاصل لدى الطفل يعود إلى كثرة تواصله مع الآخرين. أن الدراسات التربوية تشير إلى أن وفيد الوالدين إذا كان بوحده في البيت ولم يكن لديه أحد يتحدث معه ويتواصل معه بلغة، حتى إذا كانوا منعزلين في البيت نحن نشاهد أن في مراكز الرعاية للأطفال أو روضة الأطفال أحيانا الطفل يبقى منعزلا عن الآخرين.
صحيح.
فإن لغته لا تنمو.
نعم.
ولا تتسع ولا يتسع النطاق اللغوي لديه،
لكنه يسمع يعني للغة اللغة التي يتم تداولها في محيطه في بيئته.
وهذا ليس فقط مجرد الألفاظ، يعني مثلا نقول إن هذا الطفل لديه مجموعة ما نسميه بالثروة اللغوية والمخزون اللغوي.
نعم.
المتكون.
نعم.
500 مفردة وهذا الطفل من أجله.
صحيح.
هذه الكلمات تنبت معها تأثيرا تربويا على تكوين الشخصية.
صحيح. صحيح.
فالطفل مثلا إذا مثلا تعلم كلمة الهدية أو كلمة الاحترام أو مثل هذه الكلمات، إن هذا بعدما يتلقى دلالات ومدالين لهذه المفردات تترسخ في شخصية الطفل.
طيب.
لذلك هذه علاقة مباشرة بين تأثير اللغوي وتعلم اللغة الأم لدى الطفل وتكوين سائر الجوانب لشخصية الإنسان في مرحلة الطفولة.
جاي دكتور اسمح لي لكي نكون مع سؤال مستمعينا الأحبة، نستمع إلى سؤالهم ثم نعود إلى تعليقكم على هذا السؤال. نتابع السؤال.
السلام عليكم، أحيي القائمين على إذاعة طهران العربية. تحياتي لك هذا البرنامج معكم على الهواء ولضيفكم الكريم والمستمعين إذاعة طهران الأفاضل.
حياكم الله.
عندي سؤال لضيف البرنامج دا ممكن.
نعم تفضلوا تفضلوا.
إحدى الأقارب تضيف أفلام كارتون لأطفالها باللغة الإنجليزية، واليوم بعد 4 سنوات من هذا العمل أرى أطفالها يتحدثون باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب اللغة العربية التي يفهمونها. هل برأيكم هي طريقة ناجحة؟ أشكركم على إتاحة الفرصة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة على هذا السؤال. دكتور كيف تعلقون على هذا السؤال؟
طبعا ان الخبراء في مجال التعليم يناقشون هذا الموضوع.
نعم.
يقولون ان تعلم اللغتين او اكثر بشكل متزامن.
نعم.
حيث ان واحده منها اللغه الام والاخرى هي اللغه الثانيه او الاجنبيه.
نعم.
طبعا ممكن ان نعلق على هذا السؤال من جانبين. الجانب الاول الجانب التربوي، لا شك ان كل لغه تحمل في طياتها عناصر ثقافيه.
نعم.
إذا كان تعلم اللغة الأجنبية تتعارض مع مبدأ تكوين شخصية الطفل في البيئة التي يتعلق بتلك البيئة، ربما لا تكون هي خطوة ناجحة. لماذا؟ مثلا الآن طبعا إن بعض اللغات الأجنبية لا أريد أن أذكر بالتفصيل، مثلا فيها نموذج من العلمانية وليس فيها شيء من التوحيد ولا من عبادة الله. إذا كان الطفل يتعلم هذه اللغات فكأنه يبتعد عن اللغة التي هي مشحونة بتلك المعايير الثقافية من مبدأ الإيمان وكذا وكذا. تلاحظون؟
نعم صحيح.
وهذا من جانب.
لكن من ناحية الحصول المهارة لتعلم اللغة الأجنبية يعني هم
حتى من جانب المهارة من جانب المهارة يقولون أن الطفل قبل الدخول في المدرسة إذا تعلم اللغة إن هذه اللغة الجديدة تختلف مع اللغة الأم يسبب مواجهة الطفل مع بعض الصعوبات. مثلا اللغة العربية تكتب من الجانب اليمين واللغة الإنجليزية تكتب من جانب اليسار، وأن الحروف الهجائية تختلف.
صحيح.
عندما يدخل المدرسة لا يكتب هو يكتب باليسار وباليمين. هذه قد دراسات ميدانية ليست مجرد نظرية.
صحيح.
ولذلك حتى بعد التأخر في المجال التعليمي لدى الطلاب، نعم يقولون بعدما أتقن اللغة الأم أداء ونطقا وكتابة إذا يدخل في مجال، يعني مثلا في السنة الرابعة أو الثالثة نحن أجرينا دراسة ميدانية في إيران بهذا الموضوع.
نعم.
ولاحظنا أن الأطفال إذا بدأوا بتعلم أصلا اللغة الإنجليزية متزامنا مع اللغة الأم في بداية المرحلة الابتدائية تسبب نوع من التخلف والتأخر.
عجيب.
لدى تلاميذه.
صحيح.
لذلك من الأفضل أن نوكل هذا الموضوع بعدما أتقن الطفل مثلا تقريبا بعد السنة الثالثة من الدراسة الابتدائية أو السنة
الصف الثالث مثلا. صحيح. دكتور عفوا عن المقاطعة، اليوم يعني هناك أدوات التواصل الإلكترونية توفرت بشكل كبير في متناول يد الأطفال. الآن الإيجابيات والسلبيات التي تعتري طريق الأسرة في تعليم أطفالهم اللغة السليمة في عصرنا هذا، كيف يمكن النظر إليها؟
طبعا لا شك أن الأخ الأستاذ أمير
عفوا
نحن في هذا العصر بحاجة ماسة إلى الحصول على جميع المهارات في الافتراضية،
نعم،
اللغوية، كل يعني طبعا من اللغة الأخرى المتحدة في نهاية القرن المنصرم أعلن أنه إذا لم يكن لدى الإنسان خبرة وكفاءة بالنسبة إلى هذه المهارات فكأنه أمي، هذا
نعم.
واضح
الأمية الرقمية، نعم
إيه الأمية الرقمية، لكن المهم أن الخوف والتورط في هذا المجال لا يمكن ولا لابد أن لا يسبب نوع من الابتعاد عن الثقافة الرئيسة لدى الأطفال أصيلا للإنسان. فإذا كان مثلا الآن حاليا كثير من البروشورات، كثير من الوصات، كثير من الإرشادات في مجالات علمية باللغة الإنجليزية، هل يشك أحد أننا نحتاج إلى دراسة بشكل عام؟ لا،
صحيح
في هذا الموضوع. لكن الآن حاليا أصبحت شيء من النموذج العصرية والحداثة بهذا الموضوع،
نعم.
فكأن الإنسان يعني ينزلق أكثر من حاجته إلى هذه المجالات
بالضبط،
وأحيانا يترك ما كان لديه من هويته، كما نحن نلاحظ أن الشباب جيل الشاب أحيانا بدلا من الكلمات المستخدمة في اللغة الأم يستخدمون كلمات أجنبية.
أوكي أوكي.
صحيح. تفضل.
صحيح.
أريد أن أشير إلى بعض هذه الكلمات.
صحيح. صحيح.
طبعا هذا يعني بمعنى نوع من الاستغراب.
أي نعم.
عن الذاتي.
صحيح.
الاستغراب عن الذات شيء.
وسلب الهوية إن صح التعبير.
أكيد.
نعم. بارك الله فيك دكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لحضوركم وتواصلكم معنا في إذاعة طهران وتحديدا مع برنامج معكم على الهواء، حياك الله دكتور، شكرا لك.